إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكلمات من سورة غافر، من الآية 51 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وهذه الآيات الكريمات التي سمعتم فيها وعد من الله سبحانه وتعالى أنه ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالرسل وأتباع الرسل منصورون في هذه الحياة الدنيا، ومنصورون يوم يقوم الأشهاد. ويوم يقوم الأشهاد هو يوم القيامة. وهذا النصر وعد متحقق للمؤمنين وحاصل لهم لا شك في ذلك، إن الله لا يخلف الميعاد، ولكن يحتاج أن يتأمل الإنسان في معنى هذا النصر، ويرجع إلى كلام أهل العلم في ذلك. وذلك أننا نرى أن بعض المؤمنين يتسلط عليهم الكفار وينالون منهم نيلاً عظيماً، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: كان من كان قبلكم يؤتى الرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيقسمه إلى نصفين لا يرده ذلك عن دينه. فدل على أن هناك بعض المؤمنين قتلوا في هذه الحياة الدنيا، فكيف حصل لهم النصر؟ وكما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الأخدود، فإنهم خدت لهم أخدود حفر من النار، وقذفهم الكفار فيها مع أبنائهم حتى الذين يرضعون. فمتى انتصروا في الحياة الدنيا هؤلاء؟ فهذا الذي جعل بعض الناس لا يدرك النصر المراد بالنصر الحقيقي. ولهذا ذكر شيخ المفسرين ابن جرير قولين في معنى النصر. القول الأول أن النصر الذي وعد الله به هو لأغلب الرسل والمؤمنين وليس للجميع، فإن بعض الرسل قتل وبعض المؤمنين قتل، وليس النصر لهم جميعا، وإنما النصر للغالبية. وإذا كان النصر للأغلب فيجوز إطلاق الأغلب على الكل، وهذا أسلوب عربي معروف، يجوز أن تطلق عبارة الكل العامة وأنت تريد الأغلب، فهذا قول ذكره شيخ المفسرين. القول الثاني أن النصر حاصل لهم لا محالة، ولكن لا يشترط أن يكون في حال حياتهم، وإنما ينتقم الله من أعدائهم بعد مماتهم، وهذا نصر لهم، لأن من ينتصر من الكافرين إنما يأخذ بثأر المؤمنين الذين تسلطوا عليهم، فالمسلمون الذين قتلوا في مكة وعذبهم الكافرون وقتلوهم انتصر الله لهم من القتلة في موقعة بدر وفي غيرها من المواقع، فالنصر حاصل لا محالة في الحياة الدنيا، ولم يرد أنه لا بد أن ينتصر لهم في حال حياتهم، وإنما النصر حاصل لهم ولو بعد حين حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، كما جاء في الحديث عن دعوة المظلوم إنها ترفع في الغمام ويقول الله لأنصرنك ولو بعد حين، والله عز وجل قادر على النصر الفوري، ولكن من حكمته سبحانه وتعالى أنه يضع الشيء في موضعه، ولو كان المؤمن ينتصر دائما في الحال فإن هذا ما يكون فيه ابتلاء، يعني هذا قد يعارض سنة الابتلاء، إذا كان المؤمن دائما منصور منتصر دائما وأبدا فهذا يعارض العبودية والتكليف وسنة الابتلاء ونحو ذلك، ولهذا النصر حاصل ولا يشترط أن يكون في حال حياة المنصور، هذا القول الثاني. القول الثالث أن الآية على عمومها ولا يحتاج أن نخصصها بالأعم الأغلب، وإنما المراد بالنصر أن الله ينصر حجة المؤمنين وينصر النهج الذي يسيرون عليه، فإن حجة المؤمنين منصورة دائما لوضوح براهينها، وأن المنهج الذي مات عليه أهل الحق فهو منصور، ولهذا نجد بعض المفسرين لما تكلموا على حديث الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرها من خذلها حتى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرها من خذلها حتى قيام الساعة، قالوا منصورون بالحجة دائما وبالسيف أحيانا، يعني أحيانا ينتصرون بالسيف وليس دائما، لأنهم قد يغلبون ويقهرون لكن بالحجة دائما، فلا أعلى من برهان الحق، لا أعلى من برهان الحق، وأي نصر أعظم من أن هذا الدين باقي إلى قيام الساعة، وأنه سوف يدخل كل بيت بعز عزيز أو بذل ذليل، ونحن نرى نصر هذا الدين الآن رغم تكالب الأعداء على المسلمين، فإن الأعداء قد تكالبوا على المسلمين كما تتكالب الأكلة على قصعتها، ولكن نرى أن براهين هذا الدين وأعظم براهين هذا الدين في القرآن، نرى أن براهين هذا الدين تتلى في كل مكان في الإذاعات، حتى إذاعات الكفار إذا وضعوا إذاعة يريدون أن يغزوا المسلمين عن طريقها فإنهم يضعون فيها قرآن لجذب المسلمين، فنرى أن القرآن من فضل الله عز وجل يتلى في كل مكان، ونرى أنه مع ثورة الاتصالات المعاصرة نرى أنه يصل إلى أي مكان هو وتفسيره وأحكامه إلى غير ذلك. فانظروا كيف أن هذا الدين يدخل فيه أقوام دائما وينتشر خبره، ولهذا فيه رعب، فيه رعب للكفار من هذا الدين لما يرون من انتشاره العظيم ومن وضوح دلائله، ولأنه يوافق الفطرة. فكثير من الناس في دقائق يسمع القرآن ثم يسلم ويدخل في الإسلام. فإذا هذا الدين منصور بحججه وبراهينه، وإذا انتصر الدين الذي أنت مت من أجله فأنت منصور. ولهذا نستطيع أن نقول أن أهل أصحاب الأخدود منصورون، ونقول أن الذين قتلوا من الصحابة قبل أن يتحقق لهم مكاسب دنيوية أو يكون لهم ظهور هم منصورون، لأن الدين الذي ماتوا لأجله منصور ومنتصر. وليس الغرض هو الشخص وإنما العقيدة التي يحملها. العقيدة التي يحملها إذا انتصرت فهو منصور. ولهذا رأينا كيف أن الصحابة يستميتون ويتعرضون للموت وليس للنصر، وإنما يتعرضون للموت في مواطنه لنصر هذا الدين، لأنهم يعلمون أنهم منصورون. فإذا ماتوا تحت راية الحق ولأجل الحق فهم منصورون، لا شك في ذلك، ولهم نصيب عظيم من النصر. ولهذا أعلى الله شان الشهداء وجعل أرواحهم في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة وتعلق في أشجار الجنة. وأي نصر أعظم من هذا؟ أي نصر يحصل عليه العبد أعظم من هذا؟ وأي نصر أعظم من أن يحصل العبد على الجنة في دقائق؟ فإن أهل أصحاب الأخدود الناس قد يعملون 70 سنة، 100 سنة، 1000 سنة كما في قوم نوح ليحصل على الجنة، وهؤلاء حصلوا عليها في صبر ساعة أو أقل من ذلك، صبروا على دينهم في نص ساعة فحصلوا على الجنة. فهذا شيء عظيم، يعني شيء عظيم أن تحصل على الثمرة بجهد قليل، جهد بسيط لكنه بيع للروح لله سبحانه وتعالى. فباعوا أنفسهم لله عز وجل فحصلوا النصر العظيم الذي وعد الله به عباده: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولهذا ذكر ابن كثير أن من نصر عيسى عليه السلام أنه ينزل في آخر الزمان ويقتص من اليهود الذين وشوا به والذين تسببوا في قتل الحواريين، فيقتل اليهود ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل منهم إلا الإسلام. وهذا نصر له وحصل في الحياة الدنيا قبل الآخرة. وهنا قال: ويوم يقوم الأشهاد، المراد بالأشهاد الملائكة، فإن الملائكة يشهدون على أعمال المؤمنين، وهو يوم أشهاد أكثر من وجه، فإن الأعضاء تشهد على الشخص بعمله يوم القيامة، وأمة محمد يشهدون للرسل ولأممهم بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فهو يوم الأشهاد من أكثر من وجه. ولهذا قال: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، وهذا اليوم هو يوم القيامة لأنهم يعتذرون فلا يقبل منهم يوم القيامة. ولهم يوم لا ينفع الظالمين، والظالمون هنا المراد بهم المشركون، إن الشرك لظلم عظيم. وهم المشركون معذرتهم أي لا يقبل منهم عذراً ولا فدية، ولهم اللعنة، واللعنة هي الإبعاد والطرد من الرحمة، ولهم سوء الدار وهي النار، بئس المنزل والمقيل. وقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الهدى، وهو ما بعثه الله به من الهدى والنور، من الحق الذي يحمله، ومما جاء في التوراة التي أنزلها الله عز وجل عليه. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، أي جعلنا لهم العاقبة، وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضه بما صبروا على طاعة الله تبارك وتعالى واتباع رسوله، لأنهم قد أوذوا قبل النصر، أوذوا حتى كانوا يقولون لموسى: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فقد جاءهم أذى شديد فصبروا على ذلك، ويعلمون أن فرعون أكثر جنود وعنده قوة هائلة، ومع هذا صبروا على دينهم حتى نصرهم الله تبارك وتعالى. والكتاب الذي أورثوه هو التوراة، هدى وذكرى لأولي الألباب. ودائما الهدى والكتاب لا يستفيد منه إلا أصحاب العقول الرجيحة، وليس المراد أنه يستفيد منه كل عاقل، لا، أصحاب العقول الرجيحة، لأن بعض الناس عنده عقل لكن مطموس على بصيرته فلا يستفيد، قد يكون مخترع، مكتشف، زعيم ونحو ذلك، لكنه لا يستفيد، فلا يسمى من ذوي الألباب، لأن المراد اللب الحي الذي يعرف الحق من الباطل. ولهذا قال: وهي العقول الصحيحة السليمة، وليس العقول المنحرفة. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر، فقال: فاصبر إن وعد الله حق. هذا الوعد لك ولغيرك من الأنبياء فهو حق لا شك فيه، وأمره بالصبر، والمراد تهييج لنا نحن لنصبر، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم من الصابرين لا شك في ذلك، ومن المستغفرين، لكن أمره الله عز وجل بالصبر والاستغفار. فإذا كان هو على منزلته ومكانته يؤمر بالصبر والاستغفار، فنحن من باب أولى أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في صبره واستغفاره. فاصبر إن وعد الله حق، أي وعدناك أنا سنعلي كلمتك ونجعل العاقبة لك ولمن اتبعك، والله لا يخلف الميعاد، وهذا الذي أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك. قال: واستغفر لذنبك. قال ابن كثير: هذا تهييج للأمة على الاستغفار، كأنه يقول: إذا أمر الذي ليس عليه ذنوب، ليس عليه كبائر صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يؤمر بالاستغفار، فالمراد ليهيج الأمة على الاستغفار وعلى الذكر. وسبح بحمد ربك بالعشي، أي في أواخر النهار وأوائل الليل، والإبكار وهو أوائل النهار وأواخر الليل، فهذه من أفضل الأوقات للذكر، ولهذا فيه أذكار للصباح وأذكار للمساء، وينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، فهذه من أفضل الأوقات المشهودة التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار الذين يتعاقبون في الأمة، فهذه من أفضل الأوقات، ولهذا فيه أذكار مخصوصة لها. والأصل أن الإنسان يكثر من ذكر الله في هذه الأوقات الفاضلة، في ثلث الليل الأخير حين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، و في صلاة الفجر وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. ولهذا من عظيم فضل هذه الأوقات أن ركعتي الفجر السنة تعادل الدنيا وما فيها، ركعتي الفجر السنة تعادل الدنيا وما فيها فضل عن الفريضة. فعظم الله شان الذكر في هذه الأوقات الفاضلة وجعل أوقاتا مخصوصة، جعل أذكارا مخصوصة بتراتيبها. ترونها الآن في الكتب يقال أذكار الصباح وأذكار المساء، وهذا أمر مهم أن يحرص المسلم عليها، وأن يميز بين الأذكار الصحيحة والأذكار غير الصحيحة، لأن الأمة ابتليت ببعض من الناس يذكرون ما هب ودب، بل بعضهم يخترعون أذكار من عندهم ونحو ذلك، وهي ليست بثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والأشياء المحددة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نتابعه في تحديدها، والأشياء المطلقة نحن مأمورون أن نذكر الله ذكرا كثيرا، لكن في أوقات محددة فيه أدعية وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فنلتزم به فيها، في هذه الأدعية، أدعية في الركوع، أدعية في السجود، أدعية في الصباح، أدعية في المساء. فإذا أكملت هذه الأدعية فادعوا بما تشاء، إذا أكملت هذه الأدعية الموجودة والمشروعة فادعوا بما تشاء من الأدعية المباركة. ولهذا لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجل يدعو خلفه في الركوع بعد أن رفع من الركوع قال سبحانه حمدا ربنا ولك الحمد، حمدا مباركا طيبا، حمدا طيبا مباركا، مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، إلى آخر الدعاء. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فقال من القائل هذا الدعاء؟ فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله ولم أرد إلا خيرا، يعني اجتهد في دعوة جامعة مانعة فيها ثناء على الله عظيم وحمد مبارك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 36 ملكا كلهم يبتدرها يريد أن يكتبها، كلهم يريد أن يكتب هذا التمجيد العظيم لله سبحانه وتعالى. فلهذا إذا انتهيت من الأدعية المشروعة فاجتهد في الثناء على الله عز وجل بما تشاء، والثناء على الله عز وجل أعظم من طلبك. لما تقول يا ربي اغفر لي، يا ربي ارزقني مال، يا ربي ارزقني ولد ونحو ذلك، هذا دعاء وهذا عبادة، لأنك تطلب الله عز وجل. لكن ما تثني به على الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله، ولا سبحان العزيز الرحيم، سبحان الغفور الودود، سبحان، هذا أعظم، هذا أعظم، لأنه ثناء على الله عز وجل. ولهذا بعض العلماء يقسم الدعاء ويقول دعاء عبادة ودعاء مسألة، فدعاء المسألة تريد لنفسك أنت قضية، وهو عبادة، هو حقيقة دعاء عبادة ومسألة، ودعاء عبادة صرفة لكن أيضا متضمنة لمسألة، لأنك أنت لما تثني على الله عز وجل فإنما تريد أن تتعرض لرضوانه ومغفرته ورحمته، فما تريده ضمنا. وهو في الحق، وهذا الثناء وهذا الدعاء، هذا الثناء على الله عز وجل هو في الحقيقة دعاء. ولهذا رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فسماه دعاء، وهو ثناء على الله عز وجل، لأنك تنال عليه مثوبة كما تنال على الدعاء دعاء المسألة مثوبة. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين يجادلون في آياتنا إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. الذين يجادلون في آيات الله، آيات الله آيات القرآن، الآيات في الكون، الآيات في الأنفس، الآيات في الآفاق، الآيات في التشريع، دلائل النبوة. فالذين يجادلون فيها بغير سلطان، ولا يجادل في آيات الله إلا من ليس عنده سلطان، لأن السلطان يشهد السلطان البرهان، ولأن البرهان يشهد لآيات الله، فدل على أن الذين يجادلون في آيات الله ما عندهم سلطان قطعا. والحامل لهم على هذه المجادلة هو الكبر، ولهذا قيل أن هذه الآية نزلت في اليهود، لأن اليهود كانوا يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم على حق، وإنما منعهم من اتباعه الكبر، الكبر منعهم من اتباعه، والحسد، لأنهم كانوا يظنون أنه من اليهود، وكانوا يهددون أهل المدينة به، يقولون سوف يبعث نبي آخر الزمان فنتبعه ونقتلكم معه. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من غير اليهود حسدوه وتكبروا عن اتباعه. وهذا الكبر الذي يظنون أنهم يطفئون نور الله ما هم ببالغه، فإن الله متكفل بنصر دينه. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه، وهذا الذي حصل من فضل الله، فإن الله نصر دينه على اليهود وعلى غيرهم من المتكبرين، ولم يبلغوا ما أرادوا من إطفاء نور الله عز وجل. فاستعذ بالله، أي فاستعذ بالله من حال مثل هؤلاء، يعني أهل الجدال بغير سلطان، استعذ بالله فإنهم شياطين. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، أي استعذ بالله من شر مثل هؤلاء المجادلين في آيات الله بغير سلطان. وقال كعب وأبو العالية نزلت هذه الآية في اليهود، والآية إذا نزلت في قوم فكل من شابههم فإنه يأخذ حكمهم، وهي القاعدة المعروفة عند العلماء، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني إذا نزلت الآية ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم حكما لسبب معين، فمن شابه هذه الحال فيأخذ حكمه. يعني مثلا نزلت آية المجادلة في امرأة معروفة بالاسم، فكل من صارت حالتها مثل هذه الحالة فالحكم واحد. ولهذا بعض من الناس الذين يحرفون أحكام دين الله عز وجل ويجحدونها، إذا قرأت عليهم الآيات التي نزلت في اليهود الذين حرفوا التوراة، قالوا هذه في اليهود، تجعل هذه الآيات فينا ونحن لسنا من اليهود. يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هل تظن أنك إذا فعلت فعل اليهود في تحريف كتاب الله عز وجل وتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله عز وجل أنه لا يفعل بك مثل ما فعل باليهود؟ هذا لا يمكن، فإن الله عز وجل لا يفرق بين المتماثلات. نعم. وانظروا إلى التعقيب على هذه الآية، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، يعني أنت في أي مكان، في أي مكان يحصل لك شرور فأنت تعلم أن الله يسمعك وأنه بصير يراك. في أي مكان، في بر ولا في بحر ولا في ليل ولا في نهار، فأنت تلتجئ إلى الله وتستعيذ بالله. السبب أنه هو السميع البصير، فهو في كل مكان يسمعك ويبصرك. لكن قولوا لي الذين يستعيذون بالمخلوقات، هل عندهم هذه الصفة، عندهم هذه الصفتان العظيمتان، أنهم يسمعون كل أحد على وجه الأرض ويظنون أنهم يبصرون كل أحد؟ يعني إذا قال شخص يا سيدي يا بدوي أو يا عبد القادر الجيلاني أو يا حسين، هل يظن أن حسين يسمع كل أحد؟ ولهذا الذين يستغيثون بتجد بعضهم في أفغانستان يقول يا حسين، وبعضهم في باكستان، وبعضهم في إيران، وبعضهم في العراق يا حسين، يظنون أن حسين يسمع هذه الخليقة ويبصر هذه الخليقة والنكبات التي تحصل عليها لينقذها. فمعنى ذلك أنهم أعطوه صفات الله، ولهذا إذا غلا المخلوق في مخلوق فإنه يعطي صفات الله. ولهذا لا يستعاد إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستعان في شيء لا يقدر عليه إلا الله إلا بالله، ولا يتقرب العبد إلا لله عز وجل، لأنه هو السميع البصير، لأنه هو السميع البصير الذي يسمع دعاك. أما غيره فمستحيل. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول على جلالة قدره فإنه لا يسأل في حال حياته لا يسمع كل شيء ولا يرى كل شيء، ما يرى كل شيء. يعني يسأل لما دخل إلى منزله وفيه برمة يطبخ فيها شيء، فيسأل أهله يقول ما في هذا البرمة، أي شيء في هذه البرمة، وهي برمة في بيتي ما يدري عن التي فيها. فقالوا لحم تصدق به على بريرة خادمة، لما سألهم قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية من بريرة، فهي برمة تطبخ في بيتي لا يعرف الذي وسطها، ما يعلم الغيب، بشر من البشر. فإذا كان ما يعلم البرمة التي في بيته إذا حصلت عليك نكبة في الشرق ولا في الغرب يعلم بها، يدري عنها، ما لم يأتيه وحي بذلك. وأما بعد وفاته فالأمر أعظم من ذلك، فهو في حياة ثانية، حياة برزخية. ولهذا ما أجهل من الذين يضيعون عباداتهم ونذرهم وذبحهم وبكاءهم ودعاءهم عند الأضرحة وعند قبور الأولياء، فهؤلاء أضل من البهائم. كيف تعطي المخلوق صفات الخالق؟ ثم قال سبحانه وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني هذه الحقيقة البارزة العظيمة، وأكثر الناس لا يعلمون. من هؤلاء أكثر الناس الذين يعلمون؟ الذين ينكرون البعث ويستبعدون البعث، وهؤلاء أكثر الناس. كل هالأمم المادية المعاصرة هذه عندهم أن الله عز وجل لا يستطيع أن يبعث الخلق، والله عز وجل يحتج عليهم بخلق السماوات والأرض. فخلق السماوات وما فيها من النجوم والقمر والشمس، وخلق الأرض بما فيها من بحار وأنهار وجبال، هذه أكبر ولا خلق الآدمي؟ فكيف تقول لا يمكن أن يبعثني الله يوم القيامة؟ الذي يقدر على الكبير العظيم يعجز عن الحقير الصغير؟ أبدا، حجة أوضح من الشمس. ومع هذا أكثر الناس لا يعلمون. يعني انظروا كيف انتكست عقول أناس إلى صاروا أنهم يستبعدون أن يبعث الله البشر بعد أن ماتوا وصاروا رميما. فانظر إلى الأرض التي أنت واقف عليها، وإلى السماء الذي فرعك التي فوقك، انظر إلى هذه العظمة وهذه الآيات العظام، من الذي خلقها؟ والعجيب أن المشركين كانوا يعترفون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض أجابوك الله، من خلق السماوات أجابوك الله. هل تبعثون؟ قالوا لا ما نبعث، ما يمكن. فكيف تعترف بالشيء العظيم وتترك الشيء الكبير الشيء الصغير إلا من تناقض العقل؟ وأيضا ما داموا يعترفون أن الله هو الخالق، يعترفون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الناس، وبعض من الناس يظن أن التوحيد هو هذا، يظن أنك إذا اعترفت أن الله خلق السماوات والأرض فإنك موحد من أهل التوحيد. ولو كان الأمر كذلك لكان المشركون أهل توحيد ما هم كفار، لأنهم يعترفون أن الله خلق السماوات والأرض. إذن ما هو شركهم؟ شركهم أنهم لا يتوجهون بالعبادات كلها لله، يتوجهون له بأشياء كثيرة منها لكن ما هو كلها، ما يخلصونها لله، يقسمونها بين الله وبين بعض خلقه، ويعطون بعض خلقه نصيب بسيط، مو كبير، مو قسم نصف، ما يقسمون نصفين، لا يعطون شيء بسيط. ولهذا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، شريك أقل منك وتملكه مملوك لك لكنه شريك، صاحب وساطة له وجاهة ما ترد، فنحن نعطيه شيء من العبادة علشان هذا. أرأيتم أن تفسير التوحيد ليس، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله ليس معناه أنه لا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله، وهذا تفسير بعض من الذين لا يفهمون الآن يفسرون التوحيد بهذا التفسير، والمراد أنني لا أعبد إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا أعبد إلا الله، ما أصرف شيء من العبادة لغير الله إطلاقا، لا أعبد إلا الله. والله مستقر عندك أنه خالق السماوات والأرض، يعني الله هذا بصفاته وكماله ما هو تنتقصه، فإن من قال لا أعبد إلا الله وهو ينتقص الله فما عبد الله، ما عبد الله على الحقيقة لأنه منتقص لله. لكنك إذا عرفت الله معرفة حقيقية هذا جزء من التوحيد، ثم تصرف العبادة لله هذا صاحب الكمال وصاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، فعندئذ يكتمل توحيده. ثم قال سبحانه وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون، يعني لا، إنسان أعمى ما يرى الطريق يقاد، هل يستوي هو ومن أعطاه الله بصرا نافذا يرى الطريق ويرى الأشياء ويرى الأحياء؟ هذا لا يستوي، هذا ولذلك تقول هذا أعمى وهذا بصير يرى. كذلك لا يستوي المؤمن والكافر، فالكافر مثل الأعمى ما عرف خالقه ما عرف الطريق، والمؤمن مثل البصير، وهذا مثل من أمثال القرآن التي تضرب للمؤمنين وللكافرين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، يعني المسيء الذي ما آمن ولا عمل الصالحات. وانظروا إلى التركيز على موضوع العمل هنا عندما قال الذين آمنوا بس وعملوا الصالحات، لأن العمل الذي لا يقتضي الإيمان، الذي لا يقتضي عمل ما هو إيمان، يعني ما يمكن أن يقول الإنسان أنا مؤمن لكن لا أصلي ولا أصوم ولا أحج ولا أزكي ولا أمتنع عن الفواحش، هذا ما يمكن أن يكون آمن. وهذا الذي يجعل الذي يفسر أهل السنة الإيمان بأنه قول وعمل، قول وعمل، أما الذي يقول الإسلام أما مجرد القول التلفظ أو مجرد تصديق القلب ثم لا يعمل شيء فهذا ليس بصحيح البتة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالشعب منها شعب عظيمة، إذا زالت زال الإيمان، ومنها شعب دون ذلك ينقص الإيمان لكن لا يزول بالكلية. ولهذا من زالت منه شعبة الشهادة زال عنها الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا الذي جعل، مع أن مسألة افتراضية، يعني ما وجد إنسان يقول أنا مؤمن لكني لن أعمل شيء البتة، مسألة افتراضية، لأن من آمن حقيقة فإنه سوف يمتنع عن شيء من الفواحش، سوف يقوم بأركان الإسلام. أما هذه، ولذلك هذه تكون أحيانا من مماحكات الفرق في التعريفات، خاصة الذين يقولون الإيمان مجرد التصديق بدون عمل وبدون تلفظ، وهذا القول مرفوض تماما، مرفوض، لأن بعض المشركين كان مصدق أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما يسمى مؤمن بمحمد حتى يتلفظ وينقاد ويقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الساعة هو يوم القيامة، والساعة لها علامات ولها مقدمات، ويكون فيها خراب هذا الكون، تتغير الأحوال في هذا الكون من السماوات ومن الأرض ومن النفخ في الصور، وحتى الشمس تطلع من مغربها، كما مر معنا أنها تذهب تسجد تحت العرش تستأذن في الطلوع فيقال لها ارجعي من حيث أتيت فتطلع من مغربها، وعندئذ تنقطع التوبة. فهذه الساعة آتية لا ريب فيها، لكن هذه الساعة نجد تفاسير للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يسألونه عن الساعة فينظر إلى أصغر القوم إذا كان عنده طفل فيقول إن هذا يعني لا يبلغ الهرم هذا حتى تقوم الساعة، لا يبلغ الهرم، والإنسان قد يهرم على 100-120 حتى تقوم الساعة. المراد أنه قد قامت ساعته هو، فإن الإنسان إذا مات قامت قيامته، يعني انقطع عن هذه الحياة الدنيا فقد قامت قيامته. فالذي يسأل عن الساعة متى تقوم الساعة، اعلم أنك إذا مت هذا الساعة لك انتهيت. ولذلك يركز على ماذا أعددت لهذا اليوم. فلما جاء رجل وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله متى الساعة، فقال لها ما أعددت لها. هذا السؤال يعني متى تحصل هذا غير مهم بالنسبة لك، المهم لك أنت ماذا أعددت للساعة. فقال لا شيء يا رسول الله، لا كبير، ما لا لم أعد لها لا كثير صلاة ولا صيام، يعني رجل مقتصد، غير أني أحب الله ورسوله، يعني عنده حب عميق لله ولرسوله، وهذا الحب العميق العظيم هو أساس الإيمان. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، يعني أنت يوم القيامة مع من أحببت من الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. ففرح الصحابة رضي الله عليهم بهذا الحديث فرحا عظيما. لماذا فرحوا؟ لما يشعرون في قلوبهم من حب الله ورسوله، يشعرون في قلوبهم حبا عظيما ففرحوا بهذه البشارة العظيمة. وأما أشراط الساعة فهي كثيرة، فمن أشراطها بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين الأصبعين، والمسافة بينهم بسيطة لأننا نحن في آخر الزمن. ولهذا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، خاتم الأنبياء، فنحن في آخر الزمن. لكن آخر الزمن، الزمن عند الله كم مقدار، لكن فيه علامات كبيرة مثل الدخان وخروج الدابة وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها ونحو ذلك من الآيات العظام التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ما يصدقون، كما أنهم لا يؤمنون بالبعث، الذي ينكر البعث ينكر الساعة أصلا لأن متلازمة. ولهذا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ابن كثير عليه رحمة الله: هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة، كما كان سفيان الثوري يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله. يعني كل ما أكثرت الإلحاح على الله عز وجل فهذا أفضل لله عز وجل. المخلوق يتبرم من كثرة إلحاحك وسؤالك، لكن الله يحب الملحين في الدعاء. ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس أحد كذلك غيرك يا رب. قال: وفي هذا المعنى يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يعني إنسان تسأله اليوم وبكرة وبعد بكرة وكل ساعة يغضب عليك، لكن الله يغضب إذا تركت السؤال، إذا استغنيت عنه وما سألته. ولهذا حرم سؤال المخلوق الغائب والميت، لأنك بدل تسأل الله الذي يسمعك ويبصرك تذهب إلى واحد تسأله غيره، معناته ما عندك ثقة في الله عز وجل. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وذكر هنا أثر قال قتادة: قال كعب الأحبار: أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن أمة قبلها ولا نبي. كان إذا أرسل الله نبيا قال له: أنت شاهد على أمتك. النبي شاهد على أمته، وجعلكم شهداء على الناس. يعني النبي يشهد على أمته، وأنتم تشهدون على أمم وليس أمة واحدة. وهذا فضيلة لهذه الأمة ولا ما هو فضيلة؟ فضيلة. وكان يقال له: ليس عليك في الدين من حرج. وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان يقال له: ادعوني أستجب لك. وقال لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم. ذكر آثار كثيرة هنا، لكنها يشهد بعضها لبعض. ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أول الآية يقول ادعوني، وآخر الآية يقول يستكبرون عن عبادتي، ما قال يستكبرون عن دعائي. لماذا تغير الأسلوب؟ ها تجيب يا شيخ عادل؟ يعني قال في أول الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال في آخرها: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل يستكبرون عن دعائي. ها لأن الدعاء هو أعظم شيء في العبادة. الدعاء هو أعظم شيء في العبادة، وهذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. فهل الحج كله عرفة؟ يعني لو أن إنسان ما طاف ولا سعى ولا ذهب إلى مزدلفة، وإنما ذهب إلى عرفة ومن عرفة رجع إلى بيته، هل حجه صحيح ولا باطل؟ ها؟ حجه باطل لا شك في ذلك، ما دام لا طاف ولا سعى ولا ذهب إلى مزدلفة ولا منى ولا رمى الجمرات، مجرد جاء وقف في عرفة ومشى رجع إلى بيته، هذا حجه باطل لا شك في ذلك. طيب فأين تذهب بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة؟ يعني أعظم شيء في الحج هو وقوف بعرفة، لكن ليست كل الحج، ماشي؟ فكذلك الدعاء أعظم شيء في العبادة، لكن ليس كل العبادة. لو أن إنسان دعا الله ليلا ونهارا ثم ذبح لمخلوق، وليس المراد بذبح المخلوق هو الذبيحة للضيف، ما يروح واحد منكم يشتري خبز للضيف فقط ويقول خلاص أنا ما أذبح إلا لله، لأن الذبيحة للضيف هي ذبيحة لله، أنت تذبحها باسم الله واستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإكرام الضيف، وإنما المراد الذبح الذي أهل به لغير الله، يعني ذبحته عند الصنم، ذبحته لميت، هذا هو الذي أهل به لغير الله، لأنهم كانوا يذبحون عند أصنامهم يقول باسم اللات باسم العزة باسم الهبل، يذبحون لغير الله. كذلك لو قلت باسم البدوي باسم عبد القادر الجيلاني باسم سيدي فلان، فهو نفس الطريقة تماما، نفس العمل. ولو دعوت الله ليلا ونهارا فالدعاء باطل والعبادة باطلة، تقول بس الله سمى العبادة دعاء وأنا أدعو الله، نقول لك أنك نقضتها، نقول أنت نقضتها. كما أنك لو صليت الآن، لو صليت الصلاة بركوعها وسجودها لكنك تركت السجود الأخير ولا تركت الركوع، قلت خلاص 3 ركعات يكفي بلاش الركوع الأخير، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، فسدت، أفسدها أنك تركت بعض أركانها، أفسد الصلاة أنك تركت بعض أركانها. فكذلك التوحيد إذا تركت بعض أركانه فسد، كما أن الوضوء إذا تركت بعض إذا ارتكبت بعض نواقضه وليس كل النواقض فسد. فلا بد أن يحرص الإنسان على توحيده وأن يفهمه فهما صحيحا من الكتاب والسنة، ولا يذهب للدجاجلة والمضلين أصحاب وحدة الوجود الذي يرون أن الخالق والمخلوق واحد، بعضهم يرى الخالق والمخلوق واحد يراهم مع بعضهم، فمثل هذا هذا عنده الكافر هو رب العالمين الكافر، بل والعياذ بالله حتى بعضهم قالوا في أشعاره: وما الكلب والخنزير إلا إلههم، لأنهم عندهم إن الله حل في كل مخلوق، وهذا هو فعل السبئية الذين عبدوا علي بن أبي طالب وقالوا إن الله حل في علي، وقالوا أنت أنت، يعني أنت الله. فهذا يعني قال لك أنا عبدت الله لكني عبدته وهو حال في كل مخلوق، هذا ما عبد الله، هذا عبد وهم كذب مو بصحيح. فلا بد أن تفهم التوحيد فهما صحيحا على أصوله من الكتاب والسنة، وكما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول فسر لنا هذا الدين وعلمنا، ما خلى شيء ما علمناه، ما في شيء نحتاجه في ديننا إلا وعلمنا إياه، مما يتعلق بالعبادات، كل ما يتعلق بالعبادات وما نحتاجه في ديننا فإنه علمه لنا. ثم جاءت الآيات بذكر نعم الله علينا وآيات لنتفكر فيها، لنتفكر هذا الحكيم الذي هذه آياته. هل من المعقول أن يكون خلقنا عبثا لا حكمة لوجودنا؟ وهذه الحكمة في الكون والآيات العظيمة. اسمعوا، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يعني كون جعل الله لك ليل تسكن فيه وترتاح وتنام فيه من التعب والإرهاق وتستجم فيه، ثم في النهار تذهب في قضاء حوائجك، ويجعل لك نورا في النهار ترى الطريق وترى الأشياء. أي نعمة أعظم من هذا؟ وأي حكمة أعظم من هذا؟ تصور أنت لو كان الليل لو كانت حياتك كلها ليل، هل تستقيم لك حياة؟ ما ترى شيء، البتة أنعامك وما ترى شيء. لو كان الوقت كله نهار ما ترتاح فيه. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم، يعني هذا الذي يستحق العبادة، الذي جعل الليل وجعل النهار، اللي ما خلق لا ليل ولا نهار لا يعبد البتة إطلاقا. فهل تعرفون أحد خلق ليل ولا نهار؟ ما خلق. كل المعبودات من دون الله ما خلقت شيء، كل المعبودات من دون الله ما خلقت لا ليل ولا نهار. ولهذا قال ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، كل شيء. ولهذا شوفوا هذه الأمم الصناعية الكبيرة التي تصنع القنابل الذرية والنووية والهيدروجينية إلى غير ذلك، ما يصنع، ما يخلقون نملة ولا ذبابة ولا بعوضة. عجيب، صواريخ عابرة القارات، وهذه القنابل العظيمة والطائرات وإلى غير ذلك، ما يخلقون بعوضة ولا يخلقون بعوضة ولو اجتمعوا له. يعني قوة الغرب مع الشرق مع غيرهم لا يستطيعون ذلك. إذن ما في أحد يخلق شيء إلا الله. أما هؤلاء فهم يستعملون الأشياء، يدلهم الله على أسباب الأشياء فيكونون منها صناعات، لكن يخلقون ما في. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى توفكون، يعني كيف تصرفون عن عبادته، تتركون الخالق وتعبدون الذي لا يخلق. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. من الذي صورك في هذه الصورة؟ أنت لا تستطيع أن تضيف إلى صورتك شيء البتة. إذا نقص منك سن ولا عين ولا إصبع لا تستطيع أن تضيفها. فالله هو الذي صورك هذا التصوير الجميل وأحسن صوركم، فأحسن صورة هي صورة الإنسان. ورزقكم من الطيبات، من هذه الثمرات في الأرض أشياء طيبة عظيمة تتفكه بها وتستمتع بها من الحبوب والثمار والتمور وغير ذلك. ذلكم الله ربكم، هذا هو الذي يعبد، الذي ما رزقك كيف تعبده؟ فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو، يعني هو حي لا يموت يسمعك دائما. وأما الذي يموتون فكيف تدعوهم؟ أموات غير أحياء. فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قال ابن جرير كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال لا إله إلا الله أن يتبعها بالحمد لله رب العالمين عملا بهذه الآية. يعني إذا أثنيت على الله قلت لا إله إلا الله تقول الحمد لله رب العالمين. وروى أثر عن ابن عباس قال من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العالمين. وذلك قوله تعالى فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وروى الإمام أحمد بسنده قال كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.